أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأعظم الأنبياء ابتلاء في نفسه وفي ذريته وعترته، المحمود الأحمد، وعلى آله أشد الناس ابتلاء وامتحانا بعده. الكلام اليوم نعقده بمناسبة قرب زيارة الأربعين لسيد الشهداء سلام الله عليه، حول فقه الشعائر. هذا الباب، باب الشعائر الدينية، وبنمط أخص الشعائر الدينية الحسينية أو الشعائر الدينية المذهبية، أو قول الشعائر الدينية الإيمانية، لأن هناك شعائر تنقسم إلى الشعائر الإسلام، يعني ظاهر الإسلام، تشترك المذاهب الإسلامية كلها فيها، وهناك شعائر تختص بأهل الإيمان. طبعا كل مذهب من المذاهب الإسلامية عند تصور ونظرية أو تصور أو رؤية حول الإيمان، فيخص شعائر معينة لديه بأنها الإيمان، وهذا ليست مختصة بمدرسة أهل البيت. يعني مدرسة أهل البيت عندها دعوة الإيمان، مذاهب أخرى عندهم دعوة الإيمان لها أسس أخرى. فبالتالي الشعائر الدينية شعائر لظاهر الإسلام، شعائر لحقيقة الإيمان إذا موجودة. قبل أدخل أكثر في التفاصيل، هذا الباب، باب فقه الشعائر، بصراحة يا أخوان أصبح متروكا بعدما كان مشيدا عامرا عند القدماء الفقهاء رحمة الله عليهم. انت لاحظ الآن كتب الصدوق، كتب الشيخ المفيد المقنع، مقنع الصدوق، الهداية، نهاية الشيخ الطوسي، كتاب السرائر لابن إدريس، الكافي الحلبي، الغنية لابن زهرة، لاحظها إلى ابن إدريس اللي هو آخر فقهاءنا في الطبقة المتقدمين والأقدمين، أقدمين ما قبل الصدوق، متقدمين من الصدوق إلى ابن إدريس. باب المزارات والزيارات جعلوه في الأبواب الفقهية، بينما من أتت المرحلة من المحقق الحلي اللي هو يعتبر بداية المتأخرين، طبقة المتأخرين من المحقق الحلي إلى الشهيد الثاني، هي طبقة المتأخرين، من الأردبيلي إلى الوحيد متأخرين المتأخرين، مطبقات الفقهاء، أقدمين، متقدمين، متأخرين، متأخر متأخرين، متأخر الأعصار، من الوحيد البهباني بعد الوحيد البهباني الوحيد البهباني فما بعد متأخري الأعصار، من الشيخ الأنصاري فما بعد العصر الأخير، فقهاء العصر الأخير أو المعاصرين قد يقال عنهم، طبقات الفقهاء. طبقة الأقدمين والمتقدمين باب المزار جعلوه في نفس كتب الفقه. شلون كتاب الصلاة والصوم والزكاة والحج والجهاد، شلون كتاب فقهي، كتاب باب وأبواب وفصول فيه وكذا وبحوث أحكام فيه. القدماء هكذا كانوا يتعاملون معه. هذا في الحقيقة باب الزيارات أحد الأبواب المهمة للشعائر، حتى تستطيع أن تقول فقه العتبات، فقه الزيارة، فقه الشعائر الإيمانية، باب أحكام فيه كثيرة. تلاحظوا حتى كتب القدماء يعني مو في صفحة وصفحتين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة وعشر، لا ما شاء الله يتوسعون فيه، وفعلا محل توسع. لكن ما أن أتت النوبة إلى هاي تاريخ فقهي أذكر لكم يا أخوان لكي تعلموا من أين نؤتى، من أين نباغت، لأن العلم نور وكساد العلم مصيبة. لما؟ لأنه بالتالي إذا لا سمح الله في الحوزات العلمية هذا الباب ترك 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 ترك، بالتالي يصير ضحالة علمية فيه لا محالة. كل باب يركز فيه يتبلور أكثر، ينصع أكثر، يدرس اندراس والعياذ بالله، يصير انطماس، يتبلور لا يتشعشع أكثر. من زمن المحقق الحلي رحمة الله عليه اقتضى باب المزارات إلى بحث يسير، صفحة أقل من صفحة المزارات كلها. بعد علم الحلي فشكر الله سعيهم، بس هذا في يخلق أزمة علمية وفقهية. زين باب المزارات إلى أين ذهب؟ ذهب إلى مدونون مثل الشيخ عباس القمي والميزة النوري وغيره وغيره وغيره. طبعا هؤلاء المختصون بكتابة باب المزارات أو فقه الشعائر محدثون كبار متتبعون، صار المجلس بحر، بحر في الفقه وبحر في العقائد وبحر في التفسير وبحر في التاريخ، بحر طمطام جيد. أما مثل الشيخ عباس القمي، مع احترام من الشيخ عباس القمي فوق رأسنا، وجهده وسعيه مشكور وعظيم، لكن تريد أن تقول لي الشيخ عباس القمي فقيه متبحر؟ لا، محدث متبحر نعم، أما فقيه متبحر لا. زفاق بين مجلس يأتي يعالج لي المبحث وبين الشيخ عباس القمي يجي يعالج لي المبحث، في فرق يعني مهما يكون من زاوية التحديث. نعم الشيخ عباس كفو كريم، أما البحوث الفقهية الدقيقة التي تحتاج إلى تبحر أو كلامية، هذا شأن المجلسي، شأن المفيد، شأن الطوسي، مو شأن الشيخ عباس القمي رحمة الله عليه، لأن العلماء عندهم اختصاصات. لذلك أنا أذكر هذا المطلب، أن النجاشي يقولون هو أقوى واحد في علم الرجال، أقول نعم أقوى واحد في علم الرجال في الأنساب في التراجم في التاريخ صحيح، في علم الأسماء والكنى صحيح، أما في علم العقائد الذي هو من أخطر العلوم لتنقيح المفردات الرجالية وتوثيق الرجال، لا، النجاشي قطرة في بحر الشيخ الطوسي. طوسي كفو كريم، ما أستطيع أن أعتمد على جرح وتعديل النجاشي. ومن لا يلتفت إلى هذه النقطة يجني على التراث، سواء أرباب الجرح والتعديل في رجال الشيعة أو أرباب الجرح والتعديل في أهل سنة الجماعة، جماعة السلطان والخلافة. هناك ناس متخصصين في بحوث رجالية، هناك ناس متخصصين في علم أو جامعين لعلوم الكلام، فرق بينهما بر شاسع. حين نأتي لباب المزار، باب المزار باب أو فقه الشعائر، فقه يا أخوان كبير فيه ممارسات عبادية، فيه ممارسات إيمانية، فيه ممارسات عقائدية، فيها ممارسات آدابية، فيها ممارسات دينية عظيمة. الآن هذا فقه الشاعر متروك يا أخوان، ويحتاج إلى بحث وتنقيب وتنقيح كبير عظيم من الزوايا الفقهية، سيما أن باب الشعائر غير باب الأبواب الأخرى. باب الشعائر باب يلون الحركة الاجتماعية، الظاهرة الاجتماعية، دائما ممارسة اجتماعية مو ممارسة فردية، دائما ممارسة معلنة، يخلق أجواء تربوية. زين، هذا إذن أمر في الفقه الاجتماعي مو الفقه الفردي. فقه الشعائر يعتبر من الفقه الاجتماعي، من الفقه العقائدي، فقه الطقوس، فقه المجتمعات، فقه الحضارات. كيف نترك هذا الباب؟ ويأتي نقاشات من شمال وجنوب وكذا، الإثارات إثارة في الوسط العلمي لا بأس، بس لكن تحتاج إلى بالتالي تلبية جهد علمي لتنقيح هذه التساؤلات، هذه الإثارة. وإلا إذا تترك إلى شخص متخصص في الرجال، أو شخص متخصص في التاريخ، أو شخص متخصص ليس جامع، الأمر يصير غرطة في صعوبة واقعا. يعني حتى مثلا المقاتل، الآن المقتل وفقه عاشوراء وفقه الشهادة الحسينية وفقه الطف، زين هذا فقه شعائر يحتاج لأبواب تنقيح. بعض الأكابر أدركناهم رحمة الله عليهم عند في لسان الحال تحقيق عميق، للأسف ما مذكور في لسان الحال، يقول ضرورة هو بموازينه، مو انه الان كثير من الصيحات والتساؤلات لسان الحال هذا كله كذب، كله زيف، كله تخيل، يقول لا حقيقه، وعنده براهين لطيفه من علم البلاغه ومن علم المعاني ومن علم المنطق ومن علوم عقليه، ان لسان الحال عدسه عقليه وعدسه قلبية وعدسة روحية أكبر شمولية في تغطية الأحداث من عدسة العين البصرية الحسية. وين هذا التحقيق اللي ذكره هذا المحقق الكبير؟ وين ما هو متروك الآن في بحث لسان الحال؟ بس هذا فقه شعائر بس متروك. ما هو المنهج التاريخي لقضية الطف؟ كل يأتي يدلو بدلو لا بأس كإثارات علمية بحث آخر، لكن مطلوب منا أن يصير تأسيس في الفقه، لا أقل إذا ليست الدروس الرسمية أو غير، لا أقل يعني متابعة الأخوة الفضلاء إلى هذا المبحث شيئا فشيء، أكثر فأكثر. لو واقعا متروك، أنتوا لاحظوا الآن الشيخ المفيد، أستاذ الشيخ المفيد رحمة الله عليه، اللي هو ابن قولويه مرجع الشيعة الأعلى، مرجع الشيعة الأعلى فوين؟ في بداية الغيبة الكبرى، يعني كان ينافس الصدوق، الصدوق هم مرجعية عليا كانت له، وده ابن قولويه أيضا كانت من مرجعية عليا، وهاجر من قوم إلى بغداد، وتلمد عليه الشيخ المفيد، كل دروس الشيخ المفيد في الفقه تلمذ على من؟ على يد ابن قولويه، بذكر كلام النجاشي. هذا الشيخ الجليل العظيم الكبير كذا، أعظم كتاب كتبه في وين؟ أعظم كتاب كتبه فقط حول الزيارات. شوف شو كامل الزيارات، من أبرز أنفس أشهر كتب هذا العالم العيلم المرجع الأعلى، جهده ركز في فقه الشعائر كم للزيارات. وفعلا هذا الكتاب يا أخوان الذي لا يقرأه لا يشم أبجديات بحث الشعائر الحسينية وشعائر الزيارات، مو لا يقرأه، لا يتدارسه. الآن يتدارسه هو نفسه، يتبحث فيه مع آخرين، ينقح واقعا. الذي لا يغوص في هذا الكتاب وأمثاله، طبعا مزار الشيخ المفيد غير، بس هذا أعظم، مزار الأستاذ ابن قلوي أعظم من مزار التلميذ الشيخ المفيد. طبعا الشيخ المفيد لعلمكم عنده كتابين في المزار، مو كتاب واحد، طبع معا بنحو جزئين. وبعبارة أخرى، كتب المزار يا أخوان إذا لم نلج فيها قراءة، صاحب الوسائل الحر العامل عقد 110 باب في أبواب المزار رحمة الله عليه، شكر الله سعيه الحر العاملي، 110 باب يا أخوان، وفيها من فنون القواعد الفقهية المختصة ببحث الشعائر، ببحث المقتل، ببحث الخطابة الحسينية، ببحث الرثاء الحسيني، ببحث الشعائر الدينية، الشعائر الزارات، الشيء الكثير الذي لم يلجه الفقهاء في طبقات المتأخرة ولجه الفقهاء المتقدمون. والآن ترك 110 باب، تحصوا الآن 110 باب، بعض الأبواب 30 رواية، بعض الأبواب 5 روايات، بعض الروايات 20 رواية، بعض الروايات 15 رواية. بتريد تجمع الرقم المسلسل للجامع أو صاحب الوسائل في أبواب المزار في الحج، أبواب المزار بعد الحج، من باب الأول إلى باب 110، الله يعلم مئات الروايات، الكثير منها الصحيح والموثق والمعتبر والحسن والقوي. ولعلمكم يا أخوان هذه الروايات مادة فقهية ومادة عقائدية ومواد، يعني معطيات وحيانية، موائد وحيانية، مصدر تراث يعني وحياني، تراث ديني يريد له شغل علمي عميق وغور كبير. لا نتبناكم نقرأ يعني ليناغي عواطفنا، بحث قواعد فيه. إذا ما يصير فيه نقض إبرام علمي ما يتفتق. من توفيقات الله الآن في مستقرنا في النجف الأشهر الآن السنة الخامسة الدراسية، هذا كامل زيارات إلى الآن، مع في بحث خاص لأحد الأخوة عقدة، إلى الآن في كامل زيارات ما تجاوزنا نصفه، باب نطلع قواعد فيه، وإن شاء الله يطبع الأجزاء مخطوط. طبعا نقض الدخ غربلة وتصفية وكذا، وبحث بعوث نكات فيه، هذا كتاب واحد في المزار، كتاب ابن قلوي، له من أعظم الكتب طبعا. الأميني رحمة الله عليه صاحب الغدير نقح وكتب بشكل جدا ممتاز، يعني أسانيده وكذا، إلا السيد أخوي كان يعتبر هذا كل ما فيه ثقات، وإن كان المعنى المراد لابن قلوي ذكرناه في الرجال معنى آخر. المقصود هذا الكتاب كتاب عظيم، لكي يتعرف الإنسان، شوفوا لاحظ حتى قراءة الروايات في الأبواب الفقهية كخطوة أولى للفضلاء ضروري، ولو الآن ما يتدارس الإنسان بس يقرأ، بعد شوي شوي يتدارسه، يتباحث فيه، ينقح. طبعا باب واسع، أحكام لمسائل عديدة في فقه الشعائر كلها موجودة في هذه الروايات، بس يبقى له تحليل ودقة وتأمل. يعني كثير حتى من البحوث الفقهية التي تدور الآن وتذكر نتائج وكذا لو تغور في هذه الروايات لكانت أنضج بكثير، أعمق بكثير، أغور بكثير غور. فقه باب هذا. أذكر الأخوة الفضلاء حفظ الله الجميع، شوف الآن الزيارات التي نزورها، أليس العمرة، العمرة لبيت الله الحرام والحج لبيت الله الحرام ما شاء الله طول السنة موجودة للأخوة المؤمنين. زي يا أخوان زيارات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندنا في تراثنا نحن الشيعة، لا تقول لي 4-5 زيارات، أكثر زيارات أمير المؤمنين في ديباجتها صفحة، نص صفحة، صفحتين زيارة الرسول. زي هاي لازم تجمع في كتاب مناسك الزيارة للنبي ولفاطمة ولأئمة البقية سيما للرسول صلى الله عليه وسلم، صير قريب أنا أتوقع قريب 40 زيارة للرسول. زين تعرفوا معنى 40 زيارة للرسول ماذا يعني؟ يعني 40 منظومة عقائد يقرأها الزائر ليتعرف على شخصية الرسول، ليتعرف على الأحكام الخاصة بشعائر التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم وزيارته. دباب الآن المعرفة النبوية محل لغط عند البشر، الدنماركيين كيف يسيئون، العلمانيين كيف يسيئون ما يفهمون شخصية النبي، الحداثويين كيف يسيئون، لما؟ لأن الثقافة النبوية إذا نعتمد على نفس المذاهب الإسلامية الأخرى والعياذ بالله تنحط تنزل. أما الثقافة النبوية في مدرسة أهل البيت عظيمة عالية، أهل البيت يبينون أن النبي يعرف القرآن بتعاريف مذهلة، 5-6-7 تعاريف مذهلة في القرآن عن شخصية النبي. الآن مو الوقت كي أخوض فيها. أحد تعاريف القرآن لشخصية النبي أن كنه لا يدرك، أحد تعاريف القرآن إلا بينها البيت عن النبي. مين من المفسرين يفتهم هذه الأمور غير أهل البيت؟ زي في زيارات أهل البيت للنبي هو مشروع هذا المطلب. أحد تعريف، أنا ما أريد أجيب الآيات الآن، أنا مو بحثنا بحث ونعمل بحث لكن ليس بحثنا في مقام النبوة. أحد تعريف التي بينها أهل البيت عن النبي أنه ملك. تريدون ملك يا قريش؟ هو هذا ملك، أحد هويات النبي ملك، وتشير للآيات القرآنية بينها أهل البيت. أحد تعريف النبي التي بينها أهل البيت أيضا في رواياتهم وليس المجال أشرحها تفصيلا أن النبي فوق القرآن، القرآن مطر من جبال محيط النبي الغيبي الملكوتي، موجود في القرآن. النبي محيطات غيبية، أحد أنهر النبي القرآن الكريم، هذه في القرآن موجودة. كيف بين أهل البيت في زياراتهم؟ شوف الزيارات التي نحن والعياذ بالله يعني لا نستشعر مدى خطورتها وعظمتها. الآن كتاب جامع لكل زيارات النبي ما موجود عندنا، ما موجود يا أخوان، يجمع كل زيارات النبي. وكم المؤمنين الآن يذهبون كل شهر لزيارة النبي؟ خو هذا ذهابهم لزيارة النبي المفروض 40 زيارة 50 زيارة للنبي كلها موجودة، هذا الزائر يتلقى دروس، يعرف مدى المشروع النبوي المستقبلي كم هو عظيم. زيارة أمير المؤمنين عليه السلام الحمد لله أحد الفضلاء جمع 20-25 زيارة، بس هاي مو كل زيارات أمير المؤمنين، زيارات أمير أعظم من ذلك. كثير يأخذون فاتحة جنان ضياء الصالحين، صحيح لا، في كتاب آخر الآن نبراس في 25 زيارة لعلي بن أبي طالب، وهذا ليس كل زيارات أمير المؤمنين، هذه الدروس دورة 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 منظومات دراسية معرفية نعرفها. زيارة سيد الشهداء في كتاب أيضا كتبه واحد الفضلاء نفسه باسم نبراس 25 زيارة، لكن زيارات الحسين أكثر من ذلك. أنا حتى ذكرت لي ذاك الفاضل قلت ترى زيارات الحسين أكثر يجمعها، نريد لأقل كتاب جامع لكل معصوم، لزيارات كل معصوم التي وردت خاصة به أو المشتركة. زيارة الكاظمين كتاب جامع لزيارات الكاظمين مو موجود للأسف، موجود معنا روايات كثيرة في زيارات موسى بن جعفر والجواد، زيارات علي بن موسى الرضا، وهذه طبعا عتاب على العتبات بعد حتى العتبة الرضوية، كتاب جامع لكل زيارات الرضا ما موجود. شنو معنى التراث موجود لدينا؟ أنا لما أذهب للإمام علي بن موسى الرضا هاي المسافة الشاسعة، غير هناك كل يوم كل دخول لي للزيارة أقرأ فيها منظومة معارف عن علي بن موسى الرضا خاصة، ما موجود، ولا عسكريين ولا حجة ابن الحسن كذلك. وهذه منظومة معارف كتب الزيارات، الآن أرجع كتب الزيارات أرجع الزيارات يا أخوان أيها الأخوة الفضلاء، الزيارات منبع ثر لفقه الشعائر، بس بشريطة أن يتدبر القارئ يتأمل عندما يكون بحضرة المعصوم، يوطن نفسه على أنه هذا درس يتلقاه من المعصوم، نفس المعصوم، نور المعصوم، أمواج المعصوم، أشعة المعصوم، دعها تناجي قلبك لتفهم المعاني، المعادلات الخطيرة التي موجودة في الزيارة، تفهمها بقراءة فقهية عميقة، تفهمها بقراءة عقائدية ومعرفية عميقة. كما يقول كثير من أكابر المحققين الذين أدركناهم رحمة الله عليهم، يقولون كل زيارة منظومة عقائد، كل دعاء للأئمة، كل زيارة للأئمة منظومة عقائد بلون معين، بعقيدة معينة، بأسلوب معين. فهذا باب مؤذن موجود لا آخر، لا آخر سيدة، ما عندنا وقت آخر، الزيارة موجودة عندنا وقت لها، هذا فقه، مصدر لفقه الشعائر، بس شريطا أن تكون قراءة فقهية دقيقة. الآن كثير من التساؤلات الموجودة في البحث العلمي الحوزوي التي هي محل إثارة وتجادل، يا أخوان أجوبتها موجودة بكل وضوح، مع الدقة طبعا، مع الدقة، بكل وضوح موجودة في لسان الزيارات المسندة الكثيرة المستفيضة. فإذن هذا باب مهم، فقه الشعائر يا أخوان، هذه مقدمة لبحث الزيارة بعد ما دخلنا. فقه الشعائر لأبواب، لأقسام، لفصول، إلى ما شاء الله. هذا إنما هو إثارة وتنبيه لنفسي وللأخوة أن نلج هذا الباب ونظل على استمرار نلج فيه. لما؟ لأن فقه اجتماعي، فقه طقوس دينية طابعة اجتماعي، طابعة دينية يعني تمدني حضاري. إذا تعرف فقه الحضارة أصعب من الفقه الاجتماعي يا أخوان، تدرون لما تدرون الفقه الاجتماعي أصعب من الفقه الفردي، الفقه السياسي أصعب من الفقه الفردي، الفقه القضائي أصعب من الفقه الفردي، الفقه الحضاري أصعب من كل هالأبواب بعد، أصعب من الفقه الاجتماعي والفقه السياسي والفقه القضائي. فقه حضاري، تريد تبني حضارة، مو تريد تبني سياسة فقط ونظام سياسي، يعني تمزج العقيدة بالفقه، كيف تمزجه؟ أمر صعب إلا بإرشاد المعصومين والوحي. فقه الحضارة، فقه الحضارة والتمدن الآن في البحوث القانونية موجود حتى الأكاديمية، كيف تبنى الحضارات، كيف تبنى المدن والتمدن، وكيف تنتكس لا سمح الله. فقه الحضارات موجود، غير الفقه الفردي، غير الفقه المالي، غير الفقه الاقتصادي، غير الفقه الاجتماعي، غير الفقه القضائي، غير الفقه الجنائي، غير الفقه السياسي، غير الفقه الجهادي والعسكري، فقه الحضارات، الشعائر يا أخوان، فقه الحضارات، فقه التمدن. إذن يتطلب جهود من أجيال، لا من شخص وشخصين وثلاثة وأربعة وجيل وجيلين. أهميته بمكان، لأنه لون للعقيدة، لون للتمدن، لون لطائفة وجماعة ومسار. إذن يتطلب لعقائد، يتطلب لرجال، يتطلب لتاريخ، يتطلب لفقه، يتطلب لعلم وصول الفقه، يتطلب لعلوم عديدة دينية وحتى علوم حديثة عديدة. حتى العلم الاجتماعي مؤثر، علم الاجتماع الأكاديمي الحديث مؤثر في كيف أعرف أنا، لأن الفقه الشعار مرتبط بالمجتمع، موضوع المجتمع. إذا العلم التخصصي لهذا العلم المجتمعي، العلوم الاجتماعية، العلوم الإنسانية طبعا. فإذا باب وسيع، هذه مقدمة لفقه الشعائر. نلج في البحث الخاص زيارة الأربعين، مش المشي لزيارة الأربعين مفردة عيالها من عظيمة في فقه الشعائر. لتعريف المشي لزيارة الأربعين رجالا نساء صغارا شيوخا، المشي للزيارة أو الزيارة الأربعين عموما، مشيها وزيارتها، للتعريف بها أولا بعد ذي بيد دي نقطة منطقية لازم نلتفت إليها، وهي ماذا؟ نقطة منطقية هذه، أن ذكر المناطق أن تعريف الشيء بصورته ومادته تعريف تام لا بأس، لكن تعريف الشيء بغاياته تعريف للشيء أتم. تعريف الشيء بصورته ومادته له جنس فاصل تام، لكن تريد أتم تعريف الشيء، تعريف الشيء أتم بغايته. شوف هذا البحث يا أخوان، كل المدارس المنطقية اتفقت عليه، ترى بحث منهج علمي عظيم. حقيقة الشيء بغايته لا بصورته، لب لباب الشيء غايته لا صورته. لطيف، إن الله لا ينظر إلى صوركم وإنما ينظر إلى قلوبكم. لب الشيء غايته، روح الشيء غايته، حقيقة الشيء بروحه لا بجسده، مادة وصورة الشيء جنس وفصل الشيء صورة هذا جسده، روح الشيء غايته. رحمة الله على الشيخ جعفر كاشف الغطاء يخاطب السلفية والوهابية، يقول إذا تشوفون أنتم أتبع أهل البيت ومحبي أهل البيت من كل المسلمين يبدون تعظيم خاص، طقوس تعظيم خاص لأهل البيت، أيها السلفية أيها الوهابية التفتوا إلى الغاية، لأن هؤلاء المسلمون المحبون لآل النبي العاملون بفريضة المودة للقربة يرون القربة مكرمون عند الله، موجهون عند الله، امتدحهم القرآن. غايتهم من؟ رضا الله. غايتهم من؟ الله. طقوسهم في التعظيم من؟ تعظيم الله. حقيقة الشيء بماذا؟ بغايته. عندما نتجه، وهذه شوفوا، إذن حقيقة الزيارة إذا نريد نعرفها بالغايات المذكورة في الزيارة. يا أخوان اقرأوا الغايات المذكورة في متن الزيارات للمعصومين، اقرأوها بتمعن، قائلها معصوم، كاتبها معصوم، يرفد عن الوحي النبوي وهو وحي بالعلم اللدني، لأنه يبين حقيقة الزيارة. الآن ربما أذكر 4 أو 5 حقائق في حقيقة الزيارة ذكرت في الروايات أي في متن الزيارات بشكل مستفيض وغائبة ربما عن أذهان الكثير تفصيلا غائبة وإن كانت ارتكازا الحمد لله حاضرة إن شاء الله إجمالا حاضرة. هذا فقه الشعائر يا أخوان فقه غير إذا عرفنا عين شعيرة الزيارة شعائر طقوس ولاء الولاء والمودة لأهل البيت ما هي وهذه ما هي مذكورة في نفس متون الزيارات كروايات. طبق هذه المعادلة الصناعية تعريف الشيء بغايته أتم في تعريف الشيء من تعريفه بماذا؟ بصورته أو بمادته بثوبه بجسده صورة أو مادة جسد روحه لبه غاية الغاية. أول غاية وأعظم غاية ذكرت لزيارة الحسين وزيارة الأئمة وزيارة سيد الأئمة أمير المؤمنين ولزيارة سيد أهل البيت سيد الأنبياء أعظم غاية ذكرت ما هي؟ أن الزائر أيها السلفية أيها الوهابية افهموا غايات الشيء حقائق الشيء ينظرون إلى الصورة ولا ينظرون إلى الروح فلا يعرفون حقائق الأشياء. أعظم غاية ذكرت في زيارات النبي وعلي وفاطمة والحسن والحسين وأئمة أهل البيت أعظم غاية ذكرت ما هي؟ أنها الزيارة وفادة على الله وفود حضور ووفود على الله وحضور عند الله. شلون حضور؟ كيف حضور عند الله؟ الزيارة للمعصوم في حقيقتها في روحها منطلق وسيلة للوفود على الله مركبة مسير طريق للوفود على الله للانتهاء في الزيارة بالوفود على الله. هذا شيء عظيم. كيف الحاج لبيت الله الحرام يسمى ضيف الرحمن؟ هو الرحمن الذي لا إله إلا هو والعياذ بالله ليس بجسم قابع في الكعبة خالق الكعبة والسماوات فكيف يعني الذي يذهب إلى الكعبة من وفد الرحمن باعتبارنا جعل الله عز وجل هذا الموضع المقدس الحسي المادي معراج روحي بعد كونه ملجأ حسي جعله معراج روحي للوافدين أن يعرجوا بنورهم بأرواحهم بعقولهم إلى الله. كذلك في الوفادة على المعصوم في الزيارة على المعصوم أول ما فيه أنه وفود على الله. من زار الحسين كمن زار الله فوق عرشه. الحسين مخلوق من مخلوقات الله كيف زيارته زيارة الله فوق عرشه؟ لأنه زيارة الحسين موطن لعروج الإنسان بروحه بعقله بقلبه في الوفود على الساحات الربوبية. تريد مطار؟ ما تريد مطار وطائرة وطيران شركة طيران؟ تريد أو ما تريد للإقلاع؟ اذهب إلى قبر الحسين عليه السلام، اذهب إلى قبر سيد الأنبياء، اذهب إلى قبر أمير المؤمنين سيد الأوصياء. معراج يعني مطار تستقل هناك طائرة الملائكة. عندنا في الروايات روح المؤمن يعرج بها من حيث يشعر أو لا يشعر، يعرج بها. لذلك يقول الإمام للراوي: ألا تجد في نفسك راحة وسعادة وأنس وخفة، خفة صفاء؟ يقول: نعم سيدي. يقول: لهذا هو عروج من حيث لا تشعر، عروج ووفود على الساحة الإلهية. زين، هذا كم هو عظيم. إذن كل، لذلك كل خطوة في زيارة الرسول، كل خطوة في زيارة بيت الله الحرام، كل خطوة في زيارة أمير المؤمنين، كل خطوة في زيارة الحسين هي بنفسها عبادة. لما؟ لأن اتجاه إلى الله. لذلك المشي باتفاق المسلمين، المشي راجلا حافيا بعد إلى بيت الله الحرام، نفس المشي عبادة، نفس المشي عبادة. وفي زمن رسول الله صلى الله عليه وآله كانت امرأة تمشي حافية في مشهد رسول الله بين القوافل، ومروية هذه في رواية الفريقين. لما؟ لأن هذا المشي للرجال والنساء عبادة، كذلك هو في زيارة النبي، كذلك هو في زيارة أمير المؤمنين، كذلك هو في زيارة الحسين عليه السلام. إذن من أول، وهذا لن نسهب فيه الآن، نوجز بشكل فهرسي فقط للأيام القادمة. إذن أول الغايات أنها وفادة على الله، أول حقيقة وماهية. لذلك دققوا يا أخوان، الزيارات المعصومين سميت في الروايات، في متون الروايات، الزيارات حج. نعم حج، كما هو حج لبيت الله الحرام، حج للرسول. تشد الرحال إلى بيت الله الحرام إلى زيارة النبي باتفاق المسلمين، عدا دع عنك السلفي والوهابي، تشد الرحال إلى أمير المؤمنين، تشد الرحال إلى الحسين صلى الله عليه. نعم، حج ونسك، حتى موجود عنوان الحج وعنوان النسك في زيارات أمير المؤمنين وفي زيارات سيد الشهداء. بل لا أقول لك في روايات الزيارات موجود عنوان الحج لزيارة أهل البيت في نص القرآن الكريم. عجيب، موجود. نعم، كل شيء أصله في القرآن، كل شيء حق أصله في القرآن. أين هي؟ أي آية؟ هذه الآية الكريمة في سورة إبراهيم: ربي، هذه الغاية نفسها الأولى التي نحن فيها، ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. زين، يعني النبي إبراهيم خو ما أسكن إسحاق في مكة، أسكن من؟ أسكن إسماعيل، ذريته، مو بس إسماعيل واحد، ذرية، ومن ذريتي. قال: لا ينال عهدي الظالمين، غير الظالمين ينالون الإمامة، ذرية محمد وآل محمد صفوتهم. ربي إني أسكنت من ذريتي بوان غير ذي زر ربنا يقيم الصلاة فاجعل أفئدتان من الناس تهوي، كما يقول مال الباقر شلون الآية، تهوي إليه، إلى بيت الله الحرام، أو تهوي إليهم، إليهم. يعني الغاية من الوفادة إلى الحاج هو الوفادة لمحمد وآل محمد بنص القرآن الكريم. الحج الأكبر، ما يقول شقيق البلقي شعر قيل في قصة شقيق البلقي: سل شقيق البلقي عمن هو عاين أو شاهد وعاين، شاهد وعاين موسى بن جعفر. شعر جميل في وصف أن شقيق البلقي من أفغانستان حج، يريد الحج، وشاف موسى بن جعفر يخدم وكذا، أو ليس لدي زهد كذا، إلى أن يقول شقيق الخاطي فعاينته، والمهم شاف كرامات ومعجزات، ثم عرفت أنه الحج الأكبر، هو هذا الحج الأكبر. شقيق البلخي يشير لماذا؟ يشير نص الآية الكريمة، يعني الهدف من الحج، نعم الهدف من الحج بتصريح وتنصيص من إبراهيم والقرآن الكريم، غاية غايات الحج مقدمة حج بيت الله الحرام، لكي نحج وننسك إلى التزلف والتودد والاقتراب من محمد وآل محمد. هذا بنص القرآن الكريم. فاجعل أفئدة من الناس، الآن الوهابية السلفية ما يقدرون يؤمنون بهذه الآية، شأنهم، احنا مأمورين بالإيمان بالقرآن. غاية الحج، ماهية الحج، حقيقة الحج، مر بنا حقيقة الشيء بغايته مو بصورته ولا مادته. الصورة المادة مقدسة لا بد منها، بس لب روحها، روحها هي الحج إلى محمد وآل محمد، زيارته. لذلك من حج ولم يزرني لا يقبل في روايات الفريقين، من حج بيت الله الحرام ولم يزرني، يعني ولم يزر بضعتي بعد الزهراء، ولم يزر ذريتي أئمة البقيع، لا يقبل حجه. طبعا غاية الحج ذكر في سورة إبراهيم، حج الحج والنسك إلى محمد وآل محمد. إذن الغاية العظيمة، يعني الحج، وهذا مر بنا في بحث سابق، أن حتى الصلاة والصوم والزكاة وفروع الدين، هدف فروع الدين ماذا؟ كل أركان فروع الدين، فروع الدين وأركان فروع الدين هدفه ماذا؟ الوصول إلى أصول الدين. فروع الدين جعلت سياج مقدمة ومقدس وضروري نحافظ عليه لأجل الحفاظ لوصولنا أيضا لأصول الدين، حومة أصول الدين. ما هو من أصول الدين؟ فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. في الصلاة ماذا يقول القرآن الكريم؟ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا يعني الصلاة نفسها، إلا ماذا؟ لنعلم من يتبع الرسول. هدف الصلاة الطاعة للرسول، الصلاة ما تترك، بس في وراها غاية أكبر من الصلاة، وهي ماذا؟ ولاية محمد وآل محمد. هدف الفروع والهدف من ولاية محمد وآل محمد ماذا؟ ولاية الله. لكن ولاية الله أين بابها الأعظم؟ أين المسير إليها؟ أين الوسيلة إليها؟ ولاية محمد وآل محمد. ولاية محمد صلى الله عليه وآله كيف تدرك؟ بولاية آل محمد. ولاية آل محمد كيف تدرك؟ بالصلاة، بالحج، بالزيارة، بالجهاد، بال 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 بال. شوف شلون المنظومة يبينها أهل البيت من خلال نفس القرآن، نفس القرآن. إذاك صح كل العبادات من الصلاة خذها إلى الجهاد، هدفها أين؟ تطويع نفسك للخضوع والانقياد إلى محمد وآل محمد، هاي الهدف. والهدف من الانقياد إلى محمد وآل محمد هو 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 الانقياد إلى الله. درجات، إذا طبقات. هذا الهدف الأول من الزيارة. الهدف الثاني دعوني أذكره، وإن كان هذا الهدف الأول ما خلصنا عنده بس دعوه الآن لمحله. الهدف الثاني، إذا الهدف الأول، الهدف الأول الوفاد على الله. فالزيارة، لذلك ورد في الروايات المستفيضة المتواترة أن ثواب زيارتهم أعظم من الحج. طبعا أن الغاية أعظم من ذي الغاية من المقدمة، كيف تستغرب؟ تطابق هذه، تخالف كتاب الله وسنة النبي؟ لا، هي تطابق عين كتاب الله. أليس كتاب الله يقول غاية الحج فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه لو إليهم إليهم؟ شوف شلون عرضوا السنة على الكتاب. تلاحظوا قضية إبليس دعونا في الهدف الأول، الهدف الثاني والثالث والرابع والخامس أذكره فقط فهرسة وأرجع للهدف الأول لمناسبات أخرى إن شاء الله. الهدف الثاني الهجرة، الهجرة باعتقاد الشيعة ومذهب البيت لا زالت قائمة، بابها لم يوصل. الهجرة الهدف الثاني من الزيارة لأئمة البيت للنبي وأهل بيته الهجرة. فلسفة عظيمة فيها الهجرة، لأن الوقت ما يسمح أخوض فيه، إلى مناسبة أخرى إن شاء الله. الهدف الثالث، الهدف الثالث تجديد العهد بالولاية، تجديد العهد الميثاق. شلون تقول أنت لما تروح بيت الله الحرام تشير إلى الحجر الأسعد الأسود، ميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة يوما قيامة، عهدي ميثاقي تعاهدته. نفس النص ورد في زيارات أمير المؤمنين بعضها، وفي بعض زيارات الحسين، وحتى بعض زيارات بقية الأئمة، ميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة يوم القيامة. الحجر الأسعد أين؟ الأئمة أين؟ هم الأشهاد بنص القرآن. هذا الهدف الثالث. الهدف الرابع إعداد النصرة، دائما تكون في حالة تعبئة. والشرح هذا نخليه في مناسبات أخرى. الهدف الخامس هوية الشعائر، الهوية المجموعية للشعائر، هذا شنو؟ تخلي فيه فرصة أخرى. نرجع وأهداف أخرى الآن دي الرئيسية التي استطعت أن أتفهمها بالحول أو بالفهم القاصر لي. نرجع للهدف الأول، قضية الوفادة على الله، هي دي غاية الغايات والمهمة. بعض الأكابر ذكرنا نتيجة تحقيقات في دلائل الروايات والآيات، الهدف من العبادات، لاحظ القرآن الكريم يبين في بيان موطن آخر، هدف الفروع الدين كلها، أركان فروع الدين كلها لخصها لنا القرآن الكريم كما بين ذلك أهل البيت في أعظم ملحمة جرت على البشرية، كررها القرآن. وين؟ في قضية إبليس اللعين، ذكرها القرآن في 6 سور. إبليس صلى، صام، سجد، ركع، ذكر الله، إلا أنه فشل في شيء. هذه الطقوس في الفروع لم توصله إلى الغاية. الغاية ما هذا؟ أن ينقاد إلى خليفة الله، أن يتولى خليفة الله. قال ما لك لم تسجد لما أمرتك؟ قال ما كنت لأسجد لبشر خلقته من طين وخلقتني من نار. قال فاخرج منها مذؤوما مدحورا وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. فأبى واستكبر وكان من الكافرين. لما هذه الطقوس؟ حتى فيه موجود في الروايات الفريقين أن إبليس عرض على الله اعفني من ولاية آدم والانقياد لآدم خليفة الله، لأسجدن لك سجدة لم أو لعبدنك لك عبادة لم يعبدك بها أحد من البشر. قال لا حاجة لي في عبادتك، إني يعني أنا الله أحب أن أعبد من حيث أريد من الباب اللي عينته لك. هدف فروع الدين الوصول إلى ولاية ولي الله ليوصلك يا إبليس وغير إبليس إلى ولاية الله. لما سمي الإمام خليفة الله؟ وهل الله يترك مكان ليكون هناك عنه خليفة؟ لما سمى الله حجته في الأرض خليفة؟ يعني تريد أنت أن تفد على الله، زر هذا الخليفة، فد على هذا الخليفة، ستكون قد وفدت على الله. لأن هذه مرآة يتجلى يظهر آية العظمى، الآية الكبرى التي تتجلى فيها العظمة الإلهية، هذا هو الخليفة، المرآة الكبيرة العظمى التي تتجلى فيها الآيات الإلهية، الأنوار الإلهية، لأنه هو الله، هو باب الله الأعظم. إن في سورة الأعراف: إن الذين استكبروا عن آياتنا، إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء، ما تفتح، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. هذا خطاب لإبليس وأمثاله بنفس المعادلات والألفاظ والعناوين ذكرت في إبليس. وفقنا الله وإياكم لدرك غاية العبادات وغاية فروع الدين مع الحفاظ بالمقدمة وذي الغاية بعد الحفاظ ومع الحفاظ على الغاية. وصلى الله على محمد وعلى آله.